العربية. لقد كان وما يزال الصمود اليماني على العدوان السعودي إماراتي أمريكي صهيوني على اليمن طوال أكثر من 6 سنوات متواصلة بمثابة قوة رادعة في وجه الاستكبار. فالصمود اليماني اقترن بانتصارات تعتبر من معجزات هذا العصر. وفعلا الصمود اليماني بات كابوسا يؤرق مضاجع بني صهيون. وقد يصاب هذا الكيان الغاصب بالهستيريا التي تنذر بزواله ومغادرته أرض فلسطين عما قريب. وعندها ترفع الراية في القدس الشريف وهي الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. الأخ علي أحمد ذيجان من اليمن يقول في مساهمته: الغرب جعل من البلاد العربية مقلب نفايات وحقل تجارب، وأغلب العرب بعد أن تحولوا إلى أدوات للغرب يريدون تحويل اليمن إلى مقلب لكل النفايات وليس حديقة خلفية لنفاياتهم ونفايات الغرب التي في بلادهم. ومواجهة العدوان والتصدي له لمنع أن يكون اليمن كذلك، وتحالف الغرب مع اليمن مع العرب ضد اليمن في العدوان إنما لتحقيق هذا الهدف. المزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والإعلامي لمشاركته، لنشكره على هذه المشاركة وقبوله الدعوة. أستاذ مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله. شكرا.
نعم. حياكم الله. سيد مصدق بور، بداية السيد محمد علي الحوثي دعا ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم، ماذا تعني هذه التغريدة للسيد الحوثي وفي هذا التوقيت بالذات؟
نعم، شكرا، تحياتي لمستمعيكم الأفاضل.
حقيقة
يعني السيد الحوثي يعني هو وجه كلام ووجه نصيحة في مكانها وفي زمانها المناسب، يعني وإن كانت يعني أذان الذين بعث لهم بهذه النصيحة كترامب وغيره غير صافية، يعني لأنها على وضع آخر. يعني هو يذكر ترامب أنه أولا يجب أن يحترم نتائج الانتخابات ويرحل سلميا عن الحكم، يعني هذا يعني احترام الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي هو يتمتع بالحرية حتى يختار الشخص أو الرئيس الذي يريد أن يحكمه، يعني هو يريد أن يبين أن هذا الرئيس الذي وقف وراء جبهة العدوان وغزة هذا العدوان وتسبب بالقتل وكل هذه المجازر، وأخيرا كان يفكر بخطة جهنمية لليمن. إذن يقول أن تسير على طريق متناقض يعني مع المصلحة الوطنية الأمريكية.
نعم.
وأيضا يقدم له تجربة، يعني هو ينصح عندما ينصح ويقدم له تجربة أنه فرض أي شخص يعني من دون موافقة الشعب وأي شخص لا يقبل به الشعب غير مقبول، يعني ويسبب مشاكل، يعني يسبب أولا أزمة وحروب ومواجهات داخلية ودمار وعمليات قتل، وأيضا يسبب حصار ويسبب مجاعة، يعني على حال قتل الناس، يعني إما بالسلاح وإما جوعا، يعني كما فعلت السعودية عندما أراد أو تريد أن تفرض هادي رب منصور هادي تفرضه على اليمن، يعني بعيدا عن الأسس الديمقراطية وعن الأسس الانتخابية وعن يعني بصورة غير مشروعة، يعني من دون أن تكون هناك انتخابات ومن دون هناك اهتمام ب رأي الشعب يريدون أن يفرضونه، وبالتالي هناك رفض شعبي، وهذا الرفض هو يمر بمخاضات وبنتائج حتى يصل إلى حد مقاومة مسلحة ويصل إلى حد ما وصل إليه اليمن اليوم. يعني يعني هو يريد أن يقول ما يحدث في اليمن هو من نتائج، يعني أولا محاولة السعودية أن تفرض شخص من عندها على الشعب اليمني.
نعم.
هذا واحد. ثانيا يريد أن يقول لي سامت أيضا إذا تريد أن تفرض نفسك على الشعب الأمريكي سوف تواجه نفس الشيء، يعني سوف تكون أمامك مقاومة. يعني هذا كل ما في الأمر، يعني هو وشاهد حي السيد الحوثي والتجربة اليمنية شاهد حي على نفس النمط الذي يسير فيه، يعني على تبعات الضارة والسيئة والخطيرة لهذا الطريق الذي يسلكه رئيس الأمريكي ترامب.
طيب، وسائل إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية في إيلات جنوبا تحسبا لهجوم يمني. ما الأسباب التي تجعل تل أبيب ووسائل إعلامها تتحدث عن تهديد من اليمن بهذه الصورة والكثافة؟
الحقيقة يعني هم الذي يواجهون مشكلة، يعني الإسرائيليين والأمريكيين في نفس الوقت، ترامب والأمريكي. يعني كل ما يجي اليوم في المنطقة، كل ما يجي من تهديدات أو من تبريرات أو يعني تخطيط تبريرات وهذه الأمور حتى يوحوا بأنهم مهدون للحرب، كل هذه الأمور يعني هذه الاستهلاك الداخلي لديهم. يعني هم يواجهون أولا إخفاق وهزيمة، ويريدون أن يبينوا بأن هناك الخطر الأمني، باعتبار أن الأحزاب لديهم، الديمقراطيين لهم ترتيب خاص والجمهوريين لهم ترتيب خاص، هم يحاولون أن يفعلوا يعني الأزمة الأمنية لبلادهم، وأن يبينوا أن هناك أخطار عسكرية، يعني أخطار مسلحة تواجه المصالح الأمريكية في الخارج، وبالتالي لا بد من العمل بالسلاح. يعني وهذا هو جيدا الحزب الجمهوري، والحزب الجمهوري يعيش على شركات الأسلحة تصنيع السلاح، وحتى نتنياهو أيضا يحاول أن يفعل الورقة الأمنية ويبين بأنه على حال. أولا يعني حتى هذا التبرير عندما يقولون نحن ننشر منظومة القبة الحديدية، يعني هذه القبة الحديدية ماذا أفادتهم؟ يعني القبة الحديدية ماذا فعلت أمام صواريخ المقاومة الفلسطينية حتى تفعل أمام صواريخ أنصار الله وصواريخ القوات اليمنية؟ يعني هذه مضحكة. أولا يعني هذه القبة الحديدية هي لا شيء أمام هذه الصواريخ، وهذه قبة لا تستطيع، يعني هذه منظومة بكل راداراتها لا تستطيع، يعني باتريوت منظومة الباتريوت هي عجزت، فكيف بهذه القبة الحديدية؟ يعني على حال يعني هذا الكلام هو استهلاك داخلي، وأيضا ربما أيضا هذا الكلام يعني يريد أن يمهد، لأننا نعرف أن الأمريكيين كانوا بالصدد، يعني هناك ضغط من قبل السعودية وضغط من قبل إسرائيل ومن قبل بعض دول الرجعية في المنطقة.
نعم.
ضغط على إدارة ترامب لكي يصنف أنصار الله ضمن قائمة الإرهاب، وبالتالي يعني هم يطرحونه في الأذهان كخطر، ثم يلجأون يعني في معرض أنه يبحثون عن آليات في المواجهة مع هذا الخطر.
نعم.
ومن هذه الآليات مثلا يضعون هذا الاسم في القائمة حتى تكون هناك قطيعة ويكون هناك انتباه خاص، يعني يضعونه في يعني يشطبون الخط الأحمر تحت اسم حركة أنصار الله. على حال يعني هذه الأمور هذه مكشوفة، يعني هذه الصوانة مشروخة نسمعها دائما ودائما تتكرر دائما تتكرر. يعني هم كم من الناس وكم من الدول وكم من الأحزاب السياسية وكم من إيرانيين يعني وضعهم في هذه القائمة، لا أعرف يعني هذه القائمة يعني هي سوف تشمل أسماء كل الساكنين على كوكبنا الأرض، يعني كل يوم يضعون مجموعة من هذه الأسماء، يعني العالم كله أصبح إرهابيا وهم شرفاء. يعني هذا شيء مضحك بصراحة، يعني هذا شيء مضحك لا قيمة له. شباب المقاومة وكل الأخوة الذين يستمعون إلى ذاعة طهران، ونحن نعرف يعني هذا الصنف من المستمعين كيف هي توجهاتهم، كل يعني يستهزئون ويسخرون يعني من هذا الموقف، لأن هذا الموقف لا ينطني على أحد، ربما ينطني على بعض جماعاتهم وبعض الأشخاص المندفعين اتجاههم يعني بدوافع خاصة، دوافع مادية، ولكن المقاومة وشباب المقاومة لا تعير أهمية لمثل هذا الكلام، يعني أنه الاحتلال.
نعم.
يريد إعادة نشر هذه المنظومة في مدينة إيلات في الجنوب حسما لهجوم من قبل القوات اليمنية. يعني هذه الصوانة مشروخة. أنا أعتقد يعني ترامب وأيتامه الذين تعاونوا معه في هذه المنطقة،
نعم،
تاريخهم تحول إلى بضاعة فاسدة، تاريخ استهلاكهم لغاية 20 من هذا الشهر 20 يناير. وين اندلعت اليوم شرارة الفتنة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ وصار ترامب هاجموا واقتحموا مبنى الكونغرس احتجاجا على الإعلان عن فوز بايدن. يعني هذه هي بداية الفتنة. نحن أنا واثق يعني هذه الفتنة سوف تمتد، لأن جذور العنصرية هي موجودة وجدولتها ما زالت مشتعلة، وترامب هو الزعيم عنصري، ربما هو سوف يرجع هذا الشيء، وهذا أيضا خير بالنسبة لنا شعوب المنطقة، لأن في وقت أول رحيل ترامب وانشغاله هؤلاء الأيتام الموجودين في هذه المنطقة الذين ذبحوا وقتلوا وخرقوا الأطفال والنساء،
نعم،
ليس فقط في اليمن، في سوريا وفي العراق وفي فلسطين، هؤلاء سيكونون بلا ظهور وسيكونون أيتاما، وبالتالي سيكونون آية من الوهن. وأنا لا أعرف في تلك الساعة كيف سيواجهون يعني المقاومة، وكيف سيواجهون ضمائر العالم، وكيف سيواجهون يعني رأي العام في دولهم وفي الدول العربية والدول الإسلامية. أنا أعتقد يعني هم أيضا سيرحلون بإذن الله كما رحل ترامب.
أحسنتم،
هناك
شكرا.
الكثير من القادة والكثير من الرؤساء ظهروا وعصوا تصريحات نارية وهددوا إيران وهددوا المقاومة بأشد التهديد، أشد من ترامب، وقاموا بتحركات، لكنهم ذهبوا وأصبحوا في مزبلة التاريخ، والمقاومة بقيت صلبة، بقيت قوية، وهي ستسعى يوما بعد يوم. يعني إذا كان المقاومة،
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والإعلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم في ذات طراب وقاعد اليمن الصدي والتهدي. أخي كريم، نعم، الصمود اليمني هو مستمر يوما بعد يوم وعام بعد عام وإلى الأبد بإذن الله جل وعلا. نحن من أقوى وأقوى من أي وقت مضى. أما الهجز الصهيوني الذي يتحسب بهذه الحسابات، نعم، هو يعلم أن اليمن غير اليمن الذي كان تحت الوصاية الأمريكية والإسرائيلية. نقول الأمر بإذن الله جل وعلا، الجيش والجنة الشعبية وحكومة صنعاء يقدم على تطهير كل المحافظات اليمنية المحتلة بما فيها سقطرة أو أي مكان يتواجد فيها الاحتلال الإسرائيلي السعودي الإماراتي. الشعب اليمني يقدم له بإذن الله تفادات بعزة بكرامة، سيقود كل الاحتلال ولن يبقى على أرض اليمن أي غازي أو محتل. ونحن هذا كبير إلى الأمام لتحرير الجبهة الشريف من كل الاحتلال الإسرائيلي. هدفنا كبير ومشروعنا عظيم، وهو مشروع حياة لا يتوقف اليمن بإذن الله جل وعلا والجزيرة العربية بأكملها. اليوم نستطيع نقول أنه ذهب عام الغدر وذهب عام الهيمنة على الدول العربية، ونحن إلى جانب الأحرار، إلى سوريا، إلى اليمن، إلى العراق بإذن الله جل وعلا، والهزائم ولت على العرب المسلمين. ولكن نحن في زمن الانتصارات، في زمن الخروج من الوصاية الأمريكية والسعودية. أشكر لكم في وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها أيضا إذاعة طهران ولكل العاملين في هذه الإذاعة. معكم عبدالدور الواشن من اليمن.
نعم أحبتنا الكرام، إذن نتابع لقاءنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، الصمود اليماني والهاجس الصهيوني، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونرحب بالأستاذ الدكتور عبد الله حسن الكاتب والإعلامي اليمني. دكتور عبد الله، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أخي الكريم، يا مرحبا.
حياكم الله دكتور عبد الله. كان هناك موقف يمني من ما جرى بالأمس في الكابيتول في واشنطن، ويعني الأحداث التي يعني أقل ما عبر عنها بأنها مخجلة للولايات المتحدة. السيد الحوثي محمد علي الحوثي دعا ترامب الرئيس الأمريكي إلى الاعتراف بنتيجة الانتخابات والرحيل السلمي عن الحكم. ما رسالة الحوثي من هذه التغريدة؟
أخي العزيز، أعتقد أن الرسالة واضحة، وهي أن الديمقراطية الأمريكية التي يتشددون بها جبار وجهها القبيح في مثل هذه الانتخابات، ويعني مثالب النظام الانتخابي الموجود في أمريكا، والديمقراطية المدعاة وهي ديمقراطية زائفة في الحقيقة. ليس هناك ديمقراطية حقيقية، وإنما هناك تسلط، وهناك يعني مراوغة، وهناك تزوير، وهناك تلاعب ربما بشكل كبير. ويعني هناك من يصف الانتخابات الأمريكية بأنها أكثر انتخابات تزويرا في العالم. يعني ما يحصل في أمريكا في الحقيقة هو يكشف الوجه القبيح لأمريكا، ويكشف أيضا طيف الادعاءات الكاذبة بالديمقراطية. وما حصل بالأمس يعني كان يعبر عن هذا التوجه. وعندما يكون هناك أيضا اقتحام من قبل المواطنين للكونغرس الأمريكي لمحاولة منعه من إقرار هذه الانتخابات، فهذا يدل على عدم جناحة الشعب الأمريكي بمثل هذه الانتخابات، ويعني ما جرى فيها من تزوير ومن تلاعب، سواء كان هذا الأمر صادقا أم غير صادق، لكن هذا يكشف الوجه القبيح فعلا لأمريكا، ويكشف الادعاء الكاذب للديمقراطية التي يتشددون بها دائما.
طيب، وسائل الإعلام الإسرائيلية ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية في مدينة إيلات تحسبا لأي هجوم من قبل القوات اليمنية. يعني ما حقيقة الأمر؟ ما الأسباب التي تجعل تل أبيب ووسائل إعلامها تتحدث عن مثل هذا التهديد اليمني؟
هم يعلمون أن كيانهم هو كيان غاصب، هو كيان غريب في هذه المنطقة، وأنه لا يمكن للشعوب الحرة أن تقبل بوجود هذا الكيان المعتدي الغاصب المتسلط الذي حجر الشعب الفلسطيني واحتل أرضه واحتل المقدسات ويمارس الهيمنة والطغيان سواء في فلسطين أو في البحار والمناطق المحيطة وفي المنطقة. يعني هناك عدوانية معروفة من قبل هؤلاء الصهاينة، وأهدافهم هي أهداف خبيثة، ولا يمكن للشعوب الحرة وللدول الحرة أن تقبل بهيمنتهم وغطرستهم ومحاولاتهم الإفساد في الأرض، ومحاولتهم أيضا يعني الهيمنة على المواقع والأماكن الاستراتيجية. وفي الحقيقة هم يعلمون أنهم يعني يصنعون كل هذه الأزمات، وأنهم في موضع العداء من الجميع، فهم يتحسبون يعني يكون هناك ردة فعل من الآخرين. أعتقد أن الشعب اليمني أيضا هو من الشعوب الحرة التي لا يمكن أن تقبل بهيمنة العدو الصهيوني، ونحن نعتبر أن العدو الصهيوني هو عدو استراتيجي، وهو عدو دائم، وهو مغتصب للأرض، وهو مغتصب للمقدسات، ولا يمكن للشعب اليمني إلا أن يكون في موقف العداء لإسرائيل. ولذلك فهم يحسبون ما شاءوا من الحسابات، وهم يعني يرون أن الشعب اليمني وهو يقف في خط المقاومة ويقف في خط التحرر ليس من قبيل أولئك المطبعين الخانعين المستسلمين، ولذلك فهم يحسبون له ألف حساب. ومن حقهم أن يحسبوا للشعب اليمني والقوات الحرة في اليمن ألف حساب، لأنهم لم يقبلوا بهذا الكيان الغاصب الغريب في المنطقة على الإطلاق. نعم.
طيب، فيما يتعلق ب يعني محاولة الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب فرض نفسها على الشعب الأمريكي، هناك من يقول بأن ما جرى بالأمس هو بمثابة محاولة انقلابية، طبعا على الطريقة الأمريكية وبحسب الظروف الأمريكية، وهذه المحاولات طالما ثبت فشلها، محاولة فرض حاكم على الشعب بغير إرادته وبغير يعني وجود مصداقية له لدى الشعب، كما جرى في اليمن مثلا تحت عنوان إعادة الشرعية، تم شن العدوان على اليمن منذ 6-7 سنوات ومستمر هذه المحاولة وهذا العدوان الغير مبرر والفاشل حتى الآن. ما الذي يمكن أن نقوله هنا إذا أردنا أن يعني أن نتحدث عن مقاربة؟
لأن التوجه الأمريكي، ولأن يعني فعلا الإدارة الأمريكية الحقيقية لا تؤمن حقيقة بالديمقراطية، يعني هي مؤسسات هيمنة، هي مؤسسات تطلع على العالم ليس فقط على أمريكا وعلى يعني حتى الشعب الأصيل في أمريكا الموجود الذي كان موجود قبل أن تأتي هذه الإدارة لتتسلط على الناس.
نعم.
هم الآن يريدون أن يفرضوا هذه السلطة يعني بأساليب معينة، بأساليب ملتوية، وهم يحاولون دائما على مستوى العالم أيضا أن يفرضوا ما شاءوا من القيادات، من الأنظمة، من أساليب الحكم. والمعيار عندهم هو الولاء لأمريكا، المعيار عندهم ليس الديمقراطية وليس حفظ الحقوق وليس مراعاة يعني أصوات الناس ولا توجهات الناس. المعيار لديهم هو أن يكون الناس خاضعين لهم، أن يكون هناك تسلط من قبل الولايات المتحدة، أن تكون هذه الدول التي تتبعهم هي دول خانعة مستسلمة، ولا يهم بعد ذلك ما يسمى بالديمقراطية أو إرادة الشعوب. وأكبر دليل على ذلك ما نجده في المنطقة، يعني كيف أن أمريكا تقف مع هذه الدول التي هي دول ملكية في الحقيقة، متسلطة متجبرة، مثل النظام السعودي ومثل بعض الدويلات في الخليج التي هي دول ملكية وإمارات متحكمة في شعوبها، ليس هناك فيها ديمقراطية حقيقية وإنما هناك تسلط وهناك تجبر. وأكثر دليل على ذلك يعني دعمهم للنظام السعودي ووقوفهم معه مع علمهم لأنه أكبر نظام يعني ديكتاتوري، أكبر نظام متسلط، أكبر نظام يصادر حرية شعبه ويجمع شعبه. إذن فهذا هو شكل الديمقراطية التي يريدها الأمريكيون، أن يكون هناك فقط دول تابعة وخاضعة يعني، ومن خلالها يكون هناك سلطات أيضا خاضعة لهم يجبرون الناس على ما أرادوا ويكون الناس كلهم خاضعين للإرادة الأمريكية. هذا هو ما تريده أمريكا على مستوى العالم، وهي حتى في مستوى يعني الداخل الأمريكي هي تعمل أيضا في هذا الإطار. نعم أخي الكريم.
طيب، تحدثت بعض التسريبات عن وجود ضغط إسرائيلي سعودي على إدارة دونالد ترامب لتصنيف حركة أنصار الله اليمنية كمنظمة إرهابية. مصادر قالت شخصية سعودية كبيرة، مسؤول إسرائيلي، زار واشنطن مؤخرا لهذه الغاية. ماذا تقرؤون في الموقف الأمريكي؟ هناك على ما يبدو تحذيرات للإدارة الأمريكية من مغبة ومن يعني ما يمكن أن يترتب من تداعيات سلبية على مثل هذا الموقف تجاه حركة أنصار الله. هل ستجازف برأيكم إدارة ترامب في اتخاذ مثل هذا هكذا قرار؟
أعتقد أنها لم تجازف برأيي، لأن هذه تعلم أن يعني هذا التوصيف لا يمكن أن يجد مجالا للترويج، ولا يمكن أن يجد مجالا حقيقيا ليبنيه به الناس، وهم يعلمون أن أنصار الله وأنهم أمة وأنهم شعب، ليسوا مجرد يعني فئة صغيرة تتحكم في مصير الشعب مثلا، وإنما هم يعني هم أمة بالملايين تعبر عن رأيها، تخرج في الشوارع بمظاهرات صاخبة، مظاهرات كبيرة. هم عبارة يعني هم يعلمون أيضا أنه لا يمكن أن يكون هناك قرار حقيقي، لا يمكن أن يكون هناك مستقبل حقيقي لليمن إلا بوجود هؤلاء. فعندما يوصفونهم بهذا التوصيف فهم أعتقد أنهم يعني يحرجون أنفسهم بأنفسهم، لأنهم بعد ذلك سيكونوا محرجين حتى من طريقة التعامل، حتى من طريقة التواصل، حتى من طريقة يعني إيجاد حلول ربما في المستقبل يعني أو مقاربات معينة. ولذلك فأعتقد أنهم لن يقدموا على هذه يعني على هذا الأمر، وإن أقدموا عليه يعني فهذا هو شرف لنا أن يعني أن يشخص اليمنيون بأنهم إرهابيون من قبل أمريكا، لأنها وهي أم الإرهاب الحقيقي، تجد أنه من يخالفها من يقف في وجه مشاريعها تعتبرهم إرهابيين، وهذا من وجهة نظرها ولا يلزمنا ما تبدأيه، ولكن أعتقد أنه لو حدث مثل هذا سيكون ذلك محرجا يعني بشكل كبير لهم، وسيزيد كثير من يعني المقاربات وكثير ويعني يفرض عليهم واجها آخر لم يستطيعوا أن يتحملوا.
طيب فيما يتعلق بيعني قضية ما تحدثت عنه إسرائيل من تهديدات يمنية، هل هناك فعلا نوايا يمنية للهجوم على إسرائيل؟ ما الرسائل التي يريد الإسرائيليون إيصالها من خلال هذا الكلام، ولمن موجه هذه الرسائل؟
أعتقد أن الإسرائيليين يعلمون أولا يعني أهمية اليمن وموقع اليمن، وهم يريدون ربما من خلال هذا التهديد أن يفرضوا يعني هيمنة معينة يعني في المنطقة في البحر الأحمر أو يعني مع الإمارات. نحن نعلم الآن أن الإسرائيل والإمارات تنسقان مع بعض في محاولة يعني وجود أعمال مشتركة لهم في بعض المناطق اليمنية التي تحتلها الإمارات، مثلا في جزيرة سقطرة. يعني قد صرحت بعض الصحف الإسرائيلية أن بإمكان إسرائيل أن تستخدم قواعد يعني التي تستخدمها الإمارات في جزيرة سقطرة اليمنية، وهذا يعني يدل على أن معهم لديهم يعني طموح معين في التموضع في اليمن، ويعني محاولة يعني الاستفادة من المواقع اليمنية ومن الجزر والمياه اليمنية والمواقع الاستراتيجية، ولذلك فهم ربما يعملون هذا الحساب ويعتبرون أنه لأنه لا يمكن يعني أن يعني أنهم يعلمون أن الشعب اليمني لا يمكن أن يقبل بوجودهم ولا يقبل يعني بتمركزهم، وأنا أعتبرهم عدو يعني حتى وهم بعيد عنا وهم في فلسطين، وهم عدو لا بد من مقاتلته ولا بد من مواجهته، فكيف بهم إذا دخلوا بلادنا؟ هذا أمر. ثانيا أن الشعب اليمني ويعني القيادة اليمنية قد ردت التهديد بتهديد، يعني حتى في السنة الماضية عندما يعني وجهت إسرائيل تهديدا لليمن أنها ربما يعني توجه ضربات لليمن، فقد كان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي واضحا يعني في هذا الأمر، ويعني وجه رسائل أيضا مبادرة للكيان الصهيوني ومن يقف معه، وقال يعني بالملء الفم والمفتوح أنه إذا وجهت إسرائيل أي ضربة لليمن فإننا لن نتوانى في إعلان الجهاد على هذا الكيان، وسنوجه ضربات موجعة وضربات استراتيجية لهذا الكيان، وهم يعلمون أن هذا الرجل صادق في هذا التوجه، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي مواربة أو أي خنوع أو أي استسلام لهذا العدو مهما كلف الأمر. يعني فهم يعلمون بهذا الأمر، ولذلك ربما هذه التهديدات من قبيل محاولة التموضع هنا أو هناك، أو محاولة ربما إجراء الضغوط، أو يعني استنزاف المواقف، وهذا يعني لم يفيدهم، يعني لم يفيد بهذا الأمر، خاصة هم يحاولون استغلال هذا الأمر مع وجود الدول المتبعة أيضا، وكأن اليمن أصبح محصورا في الزاوية، ولكن أيضا حتى مع وجود الدول المتبعة فإن اليمن يقف عزيزا شامخا. وبالفعل يعني لو حدث اعتداء من قبل إسرائيل على اليمن ستكون هناك مواجهة، وسيكون هناك يعني ضربات قاسمة لهذا العدو، وسيجد ما يؤلمه بشكل كبير من قبل الشعب اليمني ومن قبل القوات اليمنية.
نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، شكرا لك دكتور عبد الله حسن الكاتب والإعلامي اليمني.
يا ما حل ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع، يا ما حل ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع. الدافع يا ما حل حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع يا ما حل حين ما يلمع والخصم يعمى من اللامع
بضرب قوى الشر واتمتع وحضم المعتد الضامع وزين سلاحي وبتنصع ولقط النازل الطالع
يا ما حل ضربة المدفع وابن اليمن فوقها الدافع يا ما
طابت أوقاتكم بكل خير. أحبتنا الكرام، أختنا الكريمة ابتسام عبد الله من اليمن كتبت لنا: السلام عليكم، منصورين بإذن الله وسنحتفل بمعيتكم شركاء الصمود، تحياتي لكم جميعا. شكرا لأختنا ابتسام. فاطمة من العراق تقول: من العراق ألف تحية وسلام للشعب البحريني الأبي والشجاع البطل، اللهم انصر أهلنا الغيارة في البحرين، بحرين الصمود والإباء. وكذلك قالت: الحرب على اليمن بالوكالة آل سعود الوهابية، الدواعش يحاربون نيابة عن إسرائيل وأمريكا ولن يحققوا من الأهداف أي من الأهداف، هم فشلوا في هذه الحرب كما شاهدنا هزيمة الجيش السعودي الكرتوني والمرتزقة أمام ضربات أنصار الله، لذلك نرى إسرائيل مرعوبة خائفة من اليمن، الرجال رجال الله في الميدان. شكرا لأختنا فاطمة. أبو عمير من صعدة اليمن بعث لنا بعدة أخبار حظر، نعم، إصابة ثلاث مواطنين بينهم امرأة بقصف مدفعي للمرتزقة على مديرية التعزية في تعز بن حبتور، محاولة إظهار عملاء العدوان موحدين أكذوبة كبرى وسيعودون للتقاتل. أيضا لبن حبتور، السعودية والإمارات لديهما مشروع واضح ومشترك لتجزئة اليمن. الأخ أحمد علي العنسي يقول في مساهمته: تحياتي لكم، السعودية والإمارات تسعى في مخططها لتجزئة اليمن وهذا لن يتحقق لها، كل أهدافهم التي سعوا لتحقيقها عبر السنين الماضية قد فشلت، هي شكلت حكومة لا تستطيع حماية نفسها، الصراع الدائم بين مرتزقتها لا يمكن حله، حكومتها لا تستطيع اتخاذ القرارات بين عناصرها المتصارعة، كل من تلك العناصر المرتزقة بحيث لتحقيق يبحث عن تحقيق مطامعه وتخالف مطامع الآخرين. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. نعم، مساهمة الأخ أحمد علي ديجان قرأناها في هذا اللقاء، مشكورا على هذا التواصل الرائع معنا في هذا اللقاء. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي، الصمود اليماني والهاجس الصهيوني كان محور حديثنا في هذا اللقاء، استمعنا فيه حول هذا الموضوع إلى الأستاذ مصدق بور الكاتب والإعلامي والخبير في الشأن السياسي في لقائنا هذا في الجزء الأول، وفي الجزء الثاني كنا مع الدكتور عبد الله حسن الكاتب والإعلامي اليمني، وقد ركز في الحديث حول تصريح أو تغريدة لعضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي يدعو فيها الرئيس الأمريكي ترامب للاعتراف بنتيجة الانتخابات واحترام رغبة وقرار الشعب الأمريكي، ومصادر عبرية تكشف عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بنشر منظومة القبة الحديدية في إيلات جنوبا تحسبا لهجوم من قبل القوات اليمنية. أحبتنا الكرام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا ما نمل، الوفا نهجنا والجود وحنا له، ثابت كالجبل هيات نتزلزل، ما عرفنا الهرب والجبن والزل، بالميادين للأبطال تستقبل كل يوم تنفر الأبطال بالجبن، العطاء مستمر والله ما نبخل يا يمن، لا تخف من فقر أو قل، لا تخف يا وطن ما بيننا ما نمل، الوفا نهجنا والجود وحنا له، طول الحرب عزم ابن اليمن أطول يا تحالف،
وعد الوقت واحسب له واجمع السود فوق البيض وتسلل وعرف انك حترجع داخل السلة العظم مستمر والله ما نبخل يا يمن لا تخف من فقري او قلة لا تخف يا وطن ما بيننا ما نمل الوفا نهجنا والجود واحنا اهله والعماله عملها انه بلا تأمل ان تحقق بها ما ترتجي نايله دام قاهر وتشكك الشهد تنزل فوق
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاة أم هو السعد تجلى
أيها النادب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا
لم تزل تملك حلا
أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
ك طفلا ترى ينساك كهلا
ترى ينساك كهلا
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
ترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا
لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها الناقب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة. موضوع هذه الحلقة مستمعين الأفاضل هو الدين وآدابه في الإسلام. نرجو قضاء وقت ممتع ومفيد مع فقرة هذه الحلقة، ونتمنى لكم حياة سعيدة.
أيها الإخوة والأخوات، إن الحياة الدنيا لها من المطالب المالية ما هو مستمر ومحتمل في كل حين، وكل إنسان يمكن أن يكون عرضة لضيق الحال وفراغ اليد والحاجة إلى ما يخلصه مما يقع فيه. فكم من مرض طارئ يحتاج إلى عملية أو علاج أو سفر عاجل لا يحتمل التأجيل والتأخير، أو حادثة تقع للإنسان أو لبعض أبنائه أو أهل بيته قد تأتيه وهو ليس لديه ما يكفي من المال لمعالجة مقتضياتها. في كل هذه الحالات لابد من الاستدانة، إلا إذا كان الإنسان يملك ما لا حاجة له من حيلة أو متاع أو مصاغ أو أثاث فيبيعها ولو بسعر أقل من ثمنه حتى لا تلحقه مذلة الطلب والسؤال، وهذا هو الأولى والأفضل إن كان بالإمكان.
وإذا لم يكن ذلك ممكنا فالحل هو أن يقترض المبلغ الذي يقضي به حاجته الطارئة، ويرد الدين في موعده المحدد أو قبله إذا استطاع. إن القرض مشروع ولا بأس به على من استدان من غيره، ولا يحط من قدره إذا هو استدان للضرورة ثم قضى دينه في أجله الذي سماه. ويستحب للقادر أن يقرض غيره قرضا حسنا لينال الأجر والثواب، فيقرض المحتاج والمضطر. قال الإمام الباقر عليه السلام: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاته مع الملائكة حتى يقبضه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض 18.
وقال الإمام الصادق عليه السلام: من مؤمن يقرض إنسانا قرضا يلتمس به وجه الله إلا حسب له أجر بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله. هنا مستمعين الأفاضل، يحدثنا ضيف البرنامج سماحة الشيخ أحمد النجفي الباحث الإسلامي من العراق عن سر تأكيد النصوص الشريفة على أن ثواب القرض أعظم من ثواب الصدقة، كما نلاحظ في حديث الإمام الصادق عليه السلام. نستمع لما يقوله حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت الأحاديث الشريفة على ثواب القرض وعظمته بجانب طبعا ثواب الصدقة، ولكن هناك أحاديث مروية كثيرة عن أئمتنا الأطهار بأن القرض بعشرة والصدقة بواحد. الحقيقة منطلق هذا الحديث ومنطلق هذه الفلسفة الإسلامية هي أن القرض لا يكون إلا لأمر قد أعسر على المؤمن أو المسلم، أمر عسير أنت تكون بمثابة المنجي لذلك الشخص. أما الصدقة فممكن أنا وأنتم وأي واحد يتصدق، بالتالي هذه الصدقة تسد حاجة أي شخص كان وفي أي وقت كان. أما مرهونية القرض فبوقت وبمقدار محددين، فضلا عن أن القرض ينمي لدى الإنسان حب التواصل، أيضا الإيثار التي أكدت عليه الأحاديث وبالآيات القرآنية الشريفة.
أيها الأخوة والأخوات، إن الواجب على من استدان من غيره دينا ألا ينساه أو يتغافل عنه، وإن ما ينبغي أن يتذكره دائما وأن يراه حملا ثقيلا عليه وأن يسعى جاهدا لوفاء دينه، فتراه يجمع المال لوفائه ويدخر ويتحين الفرصة للخلاص منه، ولا يرتاح له بال إلا إذا وفاه أعطاه. هذا هو شأن المسلم الشهم الوفي صاحب المروءة والإباء، الذي يود أن يكسب ثقة الآخرين وأن يكون موضع تقدير الآخرين ممن أقرضوه قرضا حسنا وقت الشدة، وبذلك يشارك الناس في أموالهم لثقتهم فيه، فإذا وقع المحذور سارع الآخرون لنجدته ومساعدته والأخذ بيده ليبدأ حياته من جديد، وذلك لأمانته وصدقه، واليد ثمينة ما دامت أمينة كما في المثل المشهور.
نعم مستمعين الأفاضل، وينبغي للمقترض أن يسارع وأن يعجل الأداء مهما أمكن ولا يقطع سبيل المعروف، وعلى المقرض أن يعمل بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو يدع له من حقه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، لعلاج مشكلة الدين من الأساس ولتلافي الوقوع في هذه المشكلة لا بأس من الادخار. ادخار ولو جزء يسير من الربح التجاري أو الراتب الشهري للاستفادة منه وقت الحاجة. والمثل يقول: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. ولتأمين عملية الادخار لابد من تنظيم الإنفاق بحيث تكون المصروفات أقل ولو بشيء يسير من المورد المالي، ووضع ميزانية لصرف المال، ووضع خطة وكتابة أوجه الإنفاق، ويسأل المرء نفسه في أي شيء صرفت مرتبي، وسيجد أن كثيرا مما صرف عليه المال لم يكن ضروريا بل كان زائدا عن الحاجة، مما سبب إرباكا له وعجزا في تسديد أقساط الديون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدين، فإنه هم بالليل وذل بالنهار. وروى أبان عن بشار عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه، إلا الدين فإن كفارته قضاؤه. أيها الأحبة، وعلى ضوء ما تقدم يبرز سؤال عن أهم الآداب التي حددها الإسلام لصاحب الحاجة الذي يضطر للاقتراض، وكذلك لصاحب الدين. الإجابة عن هذا السؤال يلخصها ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد النجفي الباحث الإسلامي من العراق، فعودة إليه حفظه الله.
أما الآداب الشرعية بالنسبة إلى المقترض وبالنسبة إلى صاحب الدين، فأكد القرآن الكريم على ضرورة أن يلتزم المقترض وكذلك السنة الشرعية وصاحب الدين بها. مثلا، أولا يجب أن يلتزم بالوقت المحدد له حتى يوفي ما عليه. يجب أن يراعي حال المقترض بأن إذا كان معسر أم لا، لأن الشخص المعسر الذي لا يستطيع أن يوفي دينه بحيث يؤخذ بعين الاعتبار وخرجها القرآن الكريم والشريعة الإسلامية خرجها من تخريجات كثيرة، منهم الغارمين الذين تراكمت عليهم الديون، ممكن أن نستقطع ونعطيهم من بيت مال المسلمين أيضا.
نشكر فضيلة الشيخ أحمد النجفي الباحث الإسلامي من العراق، ونقول أعزائي المستمعين، من أجل تنظيم ميزانية الأسرة يجب ملاحظة تأمين الضروريات أولا ثم الكماليات. إذا كان هناك فائض من المال ثم الادخار للوفاء بالحالات الطارئة، وأهم شيء لزيادة الرزق السعي والعمل الجاد ثم الدعاء والاستغفار. فالاستغفار يزيد الرزق، ومما يجنب الإنسان الفقر والفاقة الاقتصاد في المعيشة، وقد جاء في الحديث ما عالى من اقتصد، وحسن التدبير نصف المعيشة، ومن اقتصد في الغنى والفقر أمن نوائب الدهر.
نعم مستمعين الأفاضل، ومما يزيد في الرزق صلة الأرحام والصدقة، ومما ينفي الفقر ويجلب الغنى حج بيت الله الحرام. وقد جاء في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيت الله الحرام أنه ما ورده أهل بيت إلا استغنوا، ولا تخلفوا عنه إلا افتقروا. نسأل الله تعالى أن يفرج عن كل مكروب، وأن يقضي دين كل مدين، وأن يكفينا جميعا هم الليل وذل النهار، وأن يرزقنا بفضله ورحمته، وهو خير الرازقين.
أحبائنا المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا في موضوع الدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة إن شاء الله.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.
للورى عند الغوالي، إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول.
إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء، يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى.
عدل سما
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. زوجة النبي داود عليه السلام، وزوجة الإمام الصادق عليه السلام، والصحابية الشهيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية مباركة طيبة نستهل بها حلقة جديدة من هذا البرنامج نحدثك عزيزي المستمع فيها عن 3 من أعلام المؤمنات الصادقات. الأولى هي خلادة بنت أوس ذات الدين الذي ارتضاه الله لعباده الصالحين،
والثانية سعيدة الصالحة مولاة إمامنا الصادق عليه السلام صاحبة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
والثالثة هي ورقة بنت الحارث الأنصارية طالبة الشهادة.
إذن تابعونا مشكورين. نبدأ أولا مستمعين الأفاضل بذكر ذات الدين الذي ارتضاه الله لعباده الصالحين حسب ما شهد لها الإمام الصادق عليه السلام، فقد روى العلامة الجليل فضل الله الراوندي في كتاب قصص الأنبياء مسندا عن أبي عبد الله بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ابن عثمان عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام يقول: إن خلادة بنت أوس بشرها بالجنة وأعلمها أنها قرينتك في الجنة. فانطلق داود إليها فقرع الباب عليها فخرجت وقالت:
هل نزل في شيء؟ قال: نعم. قالت: وما هو؟ قال: إن الله تعالى أوحى إلي وأخبرني أنك قرينتي في الجنة وأن أبشرك بالجنة. قالت: أو يكون اسم وافق اسمي؟ قال: إنك لأنت هي. قالت: يا نبي الله، ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به. قال داود عليه السلام: أخبريني عن ضميرك وسريرتك، ما هو؟